أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي رحمه الله الاستئذان وآداب الاستئذان. قال: باب الاستئذان وآدابه، كيف تستأذنه؟ قد عرفنا قبل ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى نهانا أن ندخل بيوتا حتى نستأنس ونسلم على أهلها. إذا تستأنس فيأنسون منك، وتستأذن وتسلم على أهل هذه البيوت. فقال هنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا هنا الاستئناس فهو فيه الاستئذان، تستأذن فيستشعرون منك بالأنس ضد الوحشة، لا توحش أهل البيت بالدخول عليه فجأة على غرة على غفلة أهل البيت وتدخل، لا، ولكن تشعرهم بوجودك، تستأذن ثم تدخل وتسلم عليه. لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أيضا قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعلمنا هذا الأدب في بيوتنا، أننا نعلم صغارنا ونعلم من يدخل علينا في بيوتنا أن يستأذنوا وأن يسلموا. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا أننا لا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى نستأنس ونسلم على أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. يبقى الإنسان وهو في بيته يدخل أي غرفة من الغرف يطوف بعضهم على بعض، الإنسان يدخل طالما أن الغرفة مفتوحة فيستحب له أن يستأذن، لكن إذا كانت مغلقة يبقى لابد وأن يستأذن في الدخول حتى لا يطلع على عورة. إن الإنسان يعلم الصغار في بيته، شوفوا الآية بتقول لنا: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ملك اليمين والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وإن كان مرفوعا عنهم قلم التكليف وقلم الإثم لا يأثمون، ولكن مع ذلك يعتادون ذلك. تعود ابنك أنه في البيت ما يفتحش أوضة ويدخل على طول، ولكن يخبط على الباب ويستأذن قبل أن يدخل، فإن أذن له فتح ودخل، إن لم يؤذن له رجع ولم يدخل. إذا كان صغيرا اعتاد على ذلك يبقى لما يبلغ الحلم خلاص صارت له عادة أنه لا يدخل أبدا غرفة مغلقة حتى يستأذن على من فيها. فرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه أمه معه في البيت، هل يستأذن حتى يدخل على أمه؟ أمه في غرفة مغلق عليها الباب، هل يستأذن كأنه متعود أن يفتح ويدخل؟ هل أستأذن؟ قال: أتحب أن تراها عريانا؟ أتحب أن تراها عريانة؟ الجواب له: ما فيش حد يحب هذا الشيء. فهنا كأنه يقول أنه لعلها قد خلعت ثيابها، لعلها تغير ثيابها، لعلها في حاجة من حوالئها بداخل غرفتها، وأنت لا تحب أن تطلع على ذلك، لا يحل لك ذلك، فلا تحب ذلك لأنك ممنوع منه شرعا وممنوع منه عادة أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه بهذا الأدب، أنه لابد وأن تستأذن قبل أن تدخل على الغرفة، ما تقولش هذه الغرفة فيها ابنتي، هذه فيها أمي، هذه فيها أختي، لابد وأن تستأذن، لأنك إن رأيتها على غير الحالة التي اعتدت أن تراها عليها حدث في نفسك شيء ووقعت في الإثم بسبب ذلك. يقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. هنا وجوبا بقى، وجوبا صاروا بالغين فيستأذنون وجوبا كما استأذن الذين من قبلهم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: يأمر العباد بهذا الاستئذان يا أيها الذين آمنوا. وهنا إثارة الإيمان في قلب الإنسان، يبقى تهييج روح الإيمان، يا من تقول أنا مؤمن، أنت مؤمن يبقى نفذ شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يبقى تصغي السمع لما يقوله الله سبحانه وتقول سمعنا وأطعنا، إن علامة الإيمان أن تسمع وتطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فالمؤمن المفلح والفائز هو الذي يسمع كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث في هذا الباب حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. أبو موسى الأشعري ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أرسل إليه عمر، فاستأذن ثلاث مرات، وعمر انشغل في أمر من الأمور، وكأنه عرف أن أبا موسى موجودا ولكن انشغل في شيء فلم يرد، مرة واثنين وثلاثة، فأبو موسى رجع. فلما رجع إذا بعمر يسأل: ألم يكن هنا أبو موسى؟ كان موجود من شوية. فقالوا: انصرف. قال: ائتوني به. فجاءوا له بأبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله: إيه جعلك تنصرف وأنا أريدك في حاجة؟ فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فانصرف أو إلا فارجع. فعمر الخطاب قال: لتأتيني على ذلك ببينة وإلا أودعتك. يجب بينة على هذا الذي تقول وإلا أودعتك. وهنا ما يكفي أبو موسى أنه يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج مع الحد آخر يحدث. وهل عمر كان لا يقبل الحديث إلا من كذا واحد؟ لا لا لا، عمر يقبل الحديث من أبي موسى ومن غيره، ولكن خشية أن يكون في الناس من يحدث فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشدد على أبي موسى ويخاف غيره أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بثبت وإلا بيقين. يبدأ من باب أنه تهدد لهذا اللي هو له مقام وله منزلة عند الناس، يوم غيره يخافون من هذا الشيء. كما كان ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعلم المؤمنين بالبدء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بشيء عليه الصلاة والسلام، يقول: لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. وحش له أن يشرك عليه الصلاة والسلام. ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، يعني اسمع هذا الشيء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مستحيل يشرك بالله، فاسمعوا أنتم أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، إن قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، يبقى غيره أولى، يبقى كل إنسان يخاف على نفسه من الشرك. فكأن عمر رضي الله عنه خشي أن يتساهل الناس في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه خوف أبا موسى ليخاف غيره في تحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو موسى إلى الأنصار فوجد أبي رضي الله عنه، وجد أبا سعيد الخدري ومجموعة من الأنصار، فاستغاث بهم إن هم حد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم معي حتى يحدث عمر به. فقال له أبي رضي الله عنه: لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا، عشان عمر يعرف من اللي معرفوش وعرفوا أصغر واحد فينا. فكان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فقام وحدث عمر بذلك، وجاء أبي بعد ذلك كأنه يريد أنه ينتهر عمر رضي الله عنه، أنه هذا أصغر علم ذلك وأنت لم تعرفه يا عمر، فلا تكن حربا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تشددش عليهم حتى لا يستهين الناس بأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم ثقات وكلهم علو. فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناصحون فيما بينهم، وكان يشدد بعضهم على بعض في النصيحة، في إطار المحبة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا عمر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، وهذا أبي بن كعب سيد القراء، عمر سمى ذلك سيد القراء رضي الله عنه. ويجي أبو موسى الأشعري لما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول له هات حد معك، ويشهد له أبو سعيد لذلك، ويأتي أبي بن كعب فيقول لعمر لا تكن حربا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عمر يسمع لذلك أنه صحيح ما كنش حرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قصدت ذلك، إنني لا أقصد ذلك، إنما كان مقصد عمر رضي الله عنه أن الناس يخافون من التساهل في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من الحديث بيان أن الإنسان إذا استأذن على أحد 3 مرات فلم يأذن له فلينصرف، ما يقولش يمكن مش سامع، يمكن كذا يمكن كذا، ولكن 3 مرات خلاص يبقى هو قد يكون سامعا مش عايزه مش عايزه. وربنا علمنا في القرآن إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وهذه سنة منسية بل متروكة. الكثير من الناس لا ينفذون ذلك، يذهب لإنسان يرن على جرس الباب ما يفتحش، يرن تاني ما يفتحش، يعلق إيده على الجرس لغاية لازم يطلع له حد من البيت علشان يرد عليه. ولو طلعوا له قالوا له مش فاضي، لا أنا عايزه الحاجة مهمة، لو طلعوا له قالوا نايم ولا مشغول صحوه أنا ما عايز كذا، تلاقي ناس نسوا هذا الشيء فيظن في نفسه إن هو أولى منك بأنه أنا جيت يبقى لابد تفتح. رأينا كيف كان ابن عباس يذهب فيطلب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، فيذهب ويجلس على التراب على الأرض قدام باب أحدهم وينتظر في وقت الضحى لغاية ما يخرج صلاة الظهر، هذا الصحابي الفاضل الكبير يخرج صلاة الظهر وابن عباس قاعد له على الباب على التراب على الأرض، فيقول له هذا الصحابي ويعرف فضله وشرفه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، هل طلبتني فأتي إليه، كنت بعتني وأنا أتي إليه، هل أرسلت إليه؟ فيقول لا، هكذا أمرنا مع أهل العلم، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نتواضع لأهل العلم، أن طالب العلم هو الذي يذهب وهو الذي ينتظر حتى يخرج العالم ويسأله عن هذا الشيء. فهذه السنة المتروكة اللي ربنا قال لنا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعلمنا ربنا ولا بد أن نتعلمها ولا بد أن نعمل بها حتى لا يدفع بعضنا بعضا إلى الكذب. لما حزها إنسان وكل ما تروح له لازم يطلع لك في النهاية يطلع لك أهل البيت يقول لك مش هنا ويكذبوا عليك في هذا الشيء، فليه توقع أخاك في هذا الشيء وأنت أولى إنك تعرف الحكم الشرعي الذي في ذلك. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا أطهر وأطيب لكم، إذا قيل لك ارجع فارجع. الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إن كانت البيوت عليها ستور عليها ستور، كانت بيوت ما فيش عليها أغلاق ما فيش عليها مفاتيح على كل البيوت، يمكن إنسان يجي يفتح ويدخل، فهنا علموا ان لا ما تعملش هذا الشيء، تفتح الباب وتدخل او تقف قدام الباب بحيث لو فتح اهل البيت تنظر انت داخل البيت، لا ليس لك ذلك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم راى انسانا يطرق الباب وهو من امام الباب قال من هنا او من هنا، يعني من جانب الباب شمال او يمين تقفش قدام الباب، فاذا فتحوا الباب والبيوت عاده ما يكون غرفه واحده مثلا يفتح الانسان بابه قد يطلع هذا الذي في الخارج على أهل البيت في الداخل، فلا يعود المؤمن نفسه على أنه يطرق الباب من قبالته ولكن عن اليمين أو عن اليسار. يقول الربيعي بن حراش حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وهذا رجل آتي إلى هذا المكان فليقول أألج، خبص الباب أدخل من غير لا سلام ولا شيء آخر، هنا لا لا ليس لك ذلك، أدخل الأمر إنك سلم الأول لما يرد عليك السلام إبقى أقول أدخل ولا ما تدخلش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أو قال لخادمه أخرج فعلم هذا السلام، علمه طبعا بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والمكان ما هوش بعيد، فاللي في الخارج سامع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. فقال اخرج الى هذا فعلمه فليقول السلام عليكم أدخل. فالرجل سمع من الخارج فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ففيه بيان انك تبدأ بالسلام قبل ان تقول أدخل او تطلب الحاجة. وقد ذكرنا قبل ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، من بدأكم بالكلام أو بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا. لأن يعلم المسلمين أن عود نفسك قبل ما تقول واحد اديني كذا قل السلام عليكم، تكسب حسنات وهو يكسب أيضا، وتزيل الجفوة التي بينك وبينه. والعادة الإنسان لما يلاقي واحد جاي عليه اديني كذا يستشعر فيه أنه متكبر، أنه يعني بخيل بالسلام مش عايز يسلم علينا، يعني يستشعر فيه أنه فيه حاجة من العداوة أو حاجة من البغض أو ما فيش ألفة بينه وبينهم، فيضيق ذلك. فالمؤمن يعود نفسه أنه قبل أن يطلب الحاجة فليبدأ بالسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لكلدة ابن الحنبل رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا كلدة في رواية الترمذي أن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. كلدة ابن الحنبل الجمحي هذا كان أخا لصفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي. صفوان ابن أمية كان رجلا ممن أسلموا، إسلامه كان متأخرا وكان من المؤلفة قلوبه. وصفوان هذا الذي استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أدرعا، وكان الرجل كافرا، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية أطمون. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يذهب إلى حنين فاستعار من الرجل دروعا، فالرجل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قوي في هذه الحالة قوي، وبعدين بيطلب مني أدراع وهذا كافر صفوان في هذا الحين، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا تأخذها مني غصب؟ فقال لا بل عارية مضمونة، يعني أخذها منك عارية وأنا ضامن أن ترجع لك استعارة وترجع إليك مرة أخرى. ففعلا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطيه مكانها لأن بعض الدروع فقدت، فالرجل قال لا، يعني في هذا الحين لما نجدك كان في هذا الحين كافرة، الآن صار مسلمة، فقال لا إنها صدقة، لم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أخوه كلدة بن الحنبل أخوه لأمه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية من صفوان ابن أمية. الهدية كما ساق الإمام الترمذي هذا الحديث، وفيه أنه جاء بلبن ولباء وضغابيس. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، اللبن معروف، واللباء اللبن، ولكن عند أول ولادة الناقة أول ما تولد اللبن الأولاني اللي ينزل منها فهذا اللباء. فجايب للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من أخي صفوان ابن أمية عبارة عن لبن ولباء وضغابيس، ضغابيس الأتى يعني القثاء أو الخيار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم جايب هدية، فكأنه يعني مع الهدية من حقه بقى يدخل بهدية من غير إذن ولا غيره على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أراد الدخول قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، لا سلم ولا استأذن، وجاي جايب هدية وداخل. اللي جايب هدية ده يعطي الهدية يبقى حاجة حلوة تجلب المحبة، ما تضيعش المحبة بأن يكرهك بهذه الصورة أنك تدخل من غير لا تسليم ولا إذن وتدخل لأنك أتيت بك كأنك تمن عليه بالهدية التي أتيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه كان بأعلى الوادي، ودخل الرجل فقال ارجع فقل السلام عليكم أدخل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان مش كونك جايب هديه من حقك تدخل من غير سلام ومن غير استئذان، ارجع فقل السلام عليكم ادخل. فرجع الرجل وذكر هذا الحديث بعد ذلك وهو حديث صحيح. ففي ان الانسان حتى ولو كنت انت جاي تعطي لانسان مالا وتتصدق عليه بمالك او تاتيه بهديه يفرح بها لا تدخل بغير اذن ولا تغتر بذلك، لابد من الاذن لانك مامور شرعا بذلك. من الأبواب يقول الإمام النووي باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه ما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. العادة الإنسان لما يطرق الباب أهل البيت يسألوا من مين بيخبط، فهنا تخبر عن نفسك فلان، تقول فلان أو تقول أنا فلان بالشيء الذي تشتهر به عندهم عند هؤلاء. أنت معروف باسم معين عندهم وتقول أنا فلان بهذا الاسم الذي يعرفه، سواء كان اسما لك أو أنه كنية لك أو لقب لك، يبقى الشيء الذي يعرفونه حتى يستأنسوا فيفتحوا لك. يكره أن يقول إنسان أنا أنا، وهنا لو كل إنسان قال أنا يبقى أهل البيت هيعرفوا مين مين أنا من أنا، ما يعرفش مين أنا. فلذلك في حديث هنا لأنس رضي الله عنه في قصة الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل، هذا جبريل رسول رب العالمين عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح السماء، فأهل السماء يسأل خزان السماء جبريل من؟ يقول جبريل، ويسأل من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له يقول نعم أو شوفنا، قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة، كل سماء يصعد بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطالع لتكريمه في السماء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الاستئذان في كل سماء يستأذن جبريل فيسأل من؟ يقول جبريل، ومن معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له يقول نعم، فيفتح له مرحبا به ويرحب به أهل السماء والأنبياء اللي في هذه السماء. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت إلي فرآني. النبي صلى الله عليه وسلم خارج بالليل لحاجة من حاجاته صلى الله عليه وسلم، فأبو ذر وجده، كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم ويحب يكونوا معه، ولكن أيضا لعله في حاجة من الحوائج لا يريد أن يزعجه أبو ذر، فماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم وماشي هو وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت، وكان قليل الالتفات عليه الصلاة والسلام، كانش يلتفت وهو ماشي في الطريق، فلما شعر في حد يتتبعه التفت، قال من أو من هذا؟ فقال فقلت أبو ذر، أبو ذر يعني أنا أبو ذر، فذكر اسمه. ففي هذا الحديث والذي قبله أن الإنسان إذا سئل من يقول فلان أو أنا فلان. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ هذا في مكة لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فدخل في بيت وكانت فاطمة معه تستره في هذا البيت وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم هانئ اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وعقيل ابن أبي طالب، فقال من هذه؟ فقالت فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. يبقى يجوز إنسان يقول أنا فلان أنا فلان أو فلان على طول يذكر اسمهم، ويكره أن يقول أنا بس من غير ما يذكر فلان. في حديث آخر، وهذه الأحاديث كلها متفق عليها يعني في الصحيحين، عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويدق الباب، خبط على الباب، فقال من هذا أو من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا 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 أنا، يعني كأنه ينكر عليه ذلك، أنا أنا يعني ما عرفناش أنت مين، لما تقول أنا من وراء الباب أخبر أنا فلان، قال كأنه كرهها، كأنه كرهها. فيكره الإنسان أنه إذا سئل من هذا فيقول أنا، أو أنه يحير من بالداخل زي ما بيعمل البعض، يخبط على الباب مين مش عارفني افتح، مش عارفني افتح، ومش عارفك افتح لك ليه ما افتح. كذلك نفس الشيء في التليفون، تلاقي بعض الناس يتصل بالتليفون مين، يقول لك انا انت مين انت مش عارفني يا اخي، عيب يا اخي مش عارفني، ما يا اخي صوتك زي صوت غيرك، عيب ايه اللي عيبه ما عرفكش، قول اسمي فلان او انا فلان. فالانسان يتواضع يتواضع. احيانا بعض الناس عايز انه مجرد ما يلاقي مكان يتفتح له المكان ويدخل في اي وقت من الاوقات، ملوش دخل هو، لابد يكون هذا الامر، هذا مخالف لهذه الاحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان لما يذهب لبعض من الصحابة، زي لما ذهب لأحد أصحاب سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وهو سيد الخزرج من الأنصار، ويسلم عليه والرجل يجيب من الداخل وعليكم السلام، ومنتظر عشان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من السلام، سلام ورا سلام ورا سلام، وهو يأخذ بركة هذا السلام. حد معين ثلاث مرات وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش لازم تفتحوا لي لازم أدخل، ما قالش هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف كأنهم تحرجوا من ذلك، فجرى الرجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا رسول الله كنت أسمعه، ولكن أردت أن تزيدنا من السلام، عايزين بس تسلم علينا كثيرا فينالنا البركة بهذا الشيء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاثة. يقول الإمام النووي: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. هذه أحوال تعتري الإنسان، أنه يحصل له شيء يعطس أو أنه يتثاءب مع قلة النوم يتثاءب. فهنا هذه الأحوال فيها يقول لنا استحباب أن تشمت العاطس، أن يعطس تشمته يعني تقول له يرحمك الله، بقيد أنه إذا حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. عطس الإنسان فحمد الله استحق التشميت، يبقى كلمة تشمته معناها أنك تقول له يرحمك الله. لكن أصلها إيه هذه الكلمة؟ أصلها إيه؟ اختلفوا فيها هل هي بالشين ولا بالسين، ولكلاهما معنى أو لكليهما معنى. فتقول بالسين سمت الإنسان، يعني دعوت له أن يكون على سمت حسن، أن يكون على سمته. شمت الإنسان كأنها من الشماتة، كأنها من الشماتة هذا من معانيها، كأنك تشمته في الشيطان، الشيطان عايز أن هو يعطس يبقى شكله وحش، عايز أن يعطس يجرره حاجة، فأنت بتقول له يرحمك الله، تدعو له بالرحمة، فتشمته هو في الشيطان ولا تشمت الشيطان فيه. أو من الشوامت، أو من الشوامت، فيبقى هنا من الشماتة بمعنى الفرح بما يسوء الغير، هذه الشماتة، فكأنك تفرحه بما يسوء الشيطان، يسوء الشيطان أن تدعو له وتقول يرحمك الله، فالشيطان يسوءه ذلك، فأنت تشمت أخاك كأنك تشمته في الشيطان وتسوء أو تسيء للشيطان بذلك أن تقول لأخيك يرحمك الله. أو من الشوامت، والشوامت تطلق على القوائم، الشوامت القوائم، كأنك تشمته يعني تدعو له بالبقاء قائمة، بالبقاء قائمة. والعطاس الإنسان لما بيعطس تخرج منه هذه العطسة كمية من الهواء يدخل بضغط عالي جدا، العطسة نفسها لعل الإنسان في خلالها بينحل بدنه كله مع العطسة ومع شدة هذا العطاس، ولعل الإنسان في عطسته هذه تنفجر بعض العروق اللي موجودة بداخله. فهنا إذا عطس الإنسان تقول له يرحمك الله، يرحمك الله، بتدعو له إنه ربنا يرحمك ويجعلك باقيا على سمت حسن وعلى أو قائما على شوامتك على قوائمك، أن العطسة ما تضركش ما تأثرش فيه. هذا من معاني التشميت. من الأحاديث اللي في هذا الباب حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس، العطاس مصدر معنى العطس يعني العطس، وهنا يحب العطاس مش العطاس نفسه كعطاس، لكن يحب صاحبه، يبقى هنا كان يقول الإنسان العطس، العطس لما يعطس، لأن العاطس يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يحب منه ذلك أن يعطس ويحمد الله سبحانه، ويكره التثاؤب، يبقى التثاؤب وهنا الكراهة لصاحبه الذي يتثاؤب. التثاؤب إما يكون إنسان مضطرا لذلك فهو معذور لا شيء عليه، إنسان مع سهره الليل وعايز يحرص على صلاة الفريضة أجل في الصلاة بالتثاؤب وهو في الصلاة من السهر، فهنا الكراهة للتثاؤب كتثاؤب إذا كان دليلا على كسل صاحبه، إنسان نايم 10 ساعات بالليل وقايم عايز ينام كمان ويصلي وعمال يتوب في الصلاة عايز يرجع يكمل نوم، فيكره منه هذا الشيء. التثاؤب دليل على كسل الإنسان في الغالب، وكان في بعض الأحوال دليل على أنه سهر في قيام الليل أو في غيره، ولكن إذا كان دليلا على الكسل فهو في هذه الحالة المكروه. يكره التثاؤب لأن الشيطان يحب هذه الهيئة، يحب من المسلم أن يكون كسلان، أن يكون نائما، أنه بعيد عن العبادة، يحب أن يضحك عليه، فإذا تساءب الإنسان فتح بقه على أخه يقول يضحك الشيطان ويدخل له في فمه وهو على هذه الحال يسخر منه، فلذلك يكره الله ما يحبه الشيطان. فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله، يرحمك الله. إذا عطس الإنسان المؤمن بقيد أن يقول الحمد لله، الحمد لله، قال ذلك فحق عليك، هذا حق ضد الهزل وضد الباطل، وهنا هذا حق على كل مسلم، فهي سنة متأكدة وهي فرض من الفرائض، وهو فرض كفائي، فإذا قام به البعض سقط الإسم عن البقية، لكن يستحب للجميع أن يشمت هذا الإنسان الذي يعطس ويقول الحمد لله. فقال فإذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع. في الأول في الحديث قال فإن إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يرده أصلها يردده يردده، فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان، لذلك يكره الله عز وجل التثاؤب، أن الشيطان يفرح بهيئة المسلم وهو يتثاءب، دليلا على الكسل ودليل على قبح هيئتي في هذه الحالة. عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى هنا العاطس يقول الحمد لله، المستمع يرد عليه يقول يرحمك الله، فهو يجيبه على ذلك ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الدين يعلمنا الدعاء بالرحمة، يدعو بعضنا لبعض بالدعاء، يحب بعضنا بعضا، يقول يرحمك الله دعوت له برحمة الله عز وجل، وهو يدعو لك بالهداية ويدعو لك بأن يصلح الله بالك أي حالك، يهديكم الله ويصلح بالكم. في حديث آخر لأبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فشمتوا يعني يقول له يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، فلا تشمتوا. يبقى هنا من الأدب أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، إذا قال استحق أن يقول له المؤمن يرحمك الله فيدعو له ذلك. أيضا ذكروا من الأدب في العطاس أنك لا تعدل عليه، لا تعدل على العاطس، إذا عطس لعله يعطس مرة ويعطس مرة ثانية ويعطس مرة، أحيانا بعض الناس يكون عنده حساسية فيقوم لما يعطس ما يعطس مرة واحدة مرتين ثلاثة وراء بعض، فأنت إذا بادرت بسرعة يرحمك الله هنا لعلك أعجلته ما يعرفش يتكلم مع العطس، فاصبر عليه لغاية تعرف، إن سكت تقول له يرحمك الله فيجيبك يهديكم الله ويصلح بالك. أيضا من أدب العطاس عدم رفع الصوت به، عدم رفع الصوت به، يبقى هنا ما ترفعش صوتك بالعطاس حيث تزعج من أمامك. كذلك من أدب العطاس إنك تداري على فمك، ما بثوبك أو بمنديل إذا كان معك منديل، لكن ما تعطس بخش الناس وتؤذي الناس. ذكروا إن العطسة بيخرج الرذاذ من فم الإنسان ممكن يوصل لسبع متر قدام، يصل سبع أمتار أمام، فهنا الإنسان اللي بيعطس لعله يكون مريضا مرض، فيقدر الله عز وجل أن يعدي غيره بذلك، فهنا لا خذ بالأسباب ولا تؤذي أحدا بالعطاس، فحتى لو لم ينتقل المرض منك إليه هو يتأذى بهذا الشيء، يتأذى. أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نحن ننفخ في الإناء، الإناء يكون ساخنا، نهاك أنك تنفخ فيه شبيئة ما يدخلش جواه فتؤذي الناس الذين يشربون بعده بذلك. يقول أنس عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، واحد عطس فقال له يرحمك الله، الثاني قالوش يرحمك الله، فهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. يبقى هنا التأديب للإنسان بالقول وبالفعل، يبقى هنا الرجل عطس فقال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمك الله، الآخر عطس ولم يقل فلم يقل له شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا تأديب له، فسأل شمعنا هو قلت له يرحمك الله وأنا لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو حمد الله أنت لم تحمد، هذا حديث متفق عليه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، هذا أدبه عليه الصلاة والسلام، إن العطسة ما يعطس بصوت عالي يزعج من أمامه، حاشا له عليه الصلاة والسلام، وإنما يغض صوته بها. وطبعا بحسب ما يقدر الإنسان، مش هنأمر الإنسان أنه يكتمها يقوم يموت فيها، ولكن أنه يخرج الشيء ولكن لا يزعج غيره، خاصة إذا كان من بجواره إنسان نائم، إنسان مشغول بشيء، فلا يزعج الناس برفع الصوت بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، هذا من الآداب في ذلك. حديث آخر لأبي داود والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود قوم فيهم العجب العجاب، كفر مجرمون يخونون ويخدعون، حتى إنهم لا يخادعون الله سبحانه وتبارك وتعالى، يريدون يعني يعمل المكر والحيل حتى على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، استيقنوا بذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني مش تايهين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيبين عنه، لا، عارفين أنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويذهبون إليه. فإذا قال ويقسم عليهم بالله سبحانه الذي أرسل موسى وأنزل عليه التوراة، تعلمون أني نبي؟ الله، نعرف أنك نبي، أنت نبي، طب لما لا تؤمنون به؟ هنا كنهم قالوا أنت نبي، مش معناهم دخلوا في ديني عليه الصلاة والسلام، لا، عرفنا أنك نبي، عرفنا أنك نبي، لكن لا لا. فبعضهم يقول نخاف أن تقتلنا يهود، ندخل في دينك اليهود يقتلوننا، فيضن بأرواحهم على هذا الدين العظيم. والكثيرون منهم يتغابون في ذلك ويقولون لا، ما نعرفش من أنت نبي، أنت نبي للأميين بس، مش لنا، لست نبيا للأميين. وهذا الكلام كلام متناقض. هنا يقول أنت نبي معناه أنت معصوم، معناه أنت لا تكذب. النبي يقول أنا نبي أرسلت إليكم وإلى الناس جميعهم، كون يقول له لا 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 أنت نبي الأميين كأنه يناقض نفسه. كيف يقول أنت نبي يعني أنت معصوم أنت لا تكذب، ثم يرجع يقول لا مش نبي إلينا، نبي للأميين؟ هذا من تناقضهم وكذبهم وخداعهم. عرفوا أنه نبي وكان يتحداهم صلوات الله وسلامه عليه، أنتم يهود طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين أنا مش رسول، وإن أنتم على حق طب تمنوا الموت، ولو تمنوا الموت لماتوا حالا، وعرفوا ذلك، عرفوا ذلك. فلما تحداهم قالوا انصرف يا أبا القاسم، إن ما كنت جهولا يا أبا القاسم، انصرف، مش هنتمنى الموت ولا مش عايزين يتمنوا الموت، والله عز وجل يقول له، يقول لهم ذلك في كتابه سبحانه: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كانت لكم الدار الآخرة، مش تقولوا أنتم أهل الجنة؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ يقول ندخل فيها 7 أيام ثم تخلفون فيها، أنتم بعدنا فيها. يقول اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يدخل اليهود في النار ويخلدون فيها لا يخرجون منها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم عن شيء يلوعوا معه في الجواب ويكذبون. فالله سبحانه وتبارك وتعالى، طيب أنتم مش تقول أهل، أنتم أهل الجنة، نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللي بيقول أنا ابن لله وأنا حبيب لربنا وربنا يدخلني الجنة، طب اتمنى الموت عشان تدخل الجنة التي بتزعمها. قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، مستحيل لا يتمنون الموت. ربنا قال ذلك، طب ما جاش واحد من اليهود يقول طب أنا هكذب هذا القرآن أنا بتمنى الموت، ما جاش واحد قال هذا الشيء، لا لا لا، عرفوا أن القرآن حق. وعادة الإنسان الذي يتحدى أن يقبل التحدي، طب أنا قبلت التحدي، أنت بتقول أنا لا أصدق بك، وإن أنت بتقول تمنى منه، طيب يا ربي خدني، يا ربي خدني. وفعل ذلك الكفار من قريش، قالوا ذلك، فأماتهم الله عز وجل في يوم بدر، قتلوا شر قتلى وكانوا من أهل النار. أما اليهود قالوا لا مش هنتمنى الموت، وربنا أخبر بذلك، ولا يتمنونه أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. يبقى لهم يتمنونه قبل ذلك ولن يتمنوه في المستقبل أبدا، والتحدي باقي لهؤلاء، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلم يتمنوا لما تحداهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهم يعلمون أن الله سبحانه لن يمهلهم إذا تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فطلبوا الموت سيميتهم الله، فلم يجرؤوا ولم يفعلوا هذا الشيء. ولعل البعض يقوم يقول طب لو فعلوا هل حصل إن حد فعل هذا الشيء وقبل التحدي وكان تعجب لما تقرأ في الجرائد من أشهر قليلة في جريدة أخبار اليوم يذكر واحد من كندا، واحد كندي كافر لا يؤمن بوجود إله، لا يؤمن بوجوده، بيتكلم مع إنسان هناك بيقول له يا أخي آمن اعرف دين ربنا، بيقول له لا ما فيش إله أصلا، ما فيش إله، وتبجح عليه ويقول له لو كان في إله كان في الصيف، في الصيف يقول لو في إله خليه ينزل علي صاعقة تاخدني دلوقتي، صاعقة من السماء. يقول وتعجبوا وإنه حالا بعد شوية تلبدت السماء وإذا بصاعقة تأتي تصعق هذا الإنسان، تصعق هذا الإنسان. قال إذا كان في إله فليصعقني الآن، تصعقه الصاعقة الآن. جبناهاش من عند أنفسنا، كان في أخبار اليوم من فترة هذه القصة، قصة عجيبة جدا للإنسان لما يتحدى ربه سبحانه ولا لا مش هيعمل، يظن أنه لا يفعل به ذلك. فاليهود لم يقبلوا التحدي وقالوا لا مش هنقول، نتمنى الموت. فكانوا يذهبون رجاء أن يرحمهم الله على كفرهم، يعني عايزين يفضلوا كفار وربنا يدخلهم الجنة ويرحمهم. يقوموا يعملوا ايه؟ يقولوا هذا نبي ودعوة النبي مستجابة، طب احنا نروح له ونقول له يدعينا بالرحمة ان ربنا يرحمه. كان لا يدعو لهم بالرحمة صلى الله عليه وسلم، انما يدعو لهم بالهداية، يرحم كيف يرحمكم، ادخلوا في الدين يرحمكم الله، لا تدخلوا في الدين لا تستحقون الا ان ندعو لكم بالهدى. فكانوا يتعاطسون، برضو عندهم الكبر يمنعهم، يقولوا له يا رسول الله ادعو لنا ادعو لنا، لا ما يقولوش ادعو لنا، ولكن يتعاطسون. يقوم يقعدوا عنده ويروح واحد منهم يعطس ويقول الحمد لله، ينتظر أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله يرحمكم الله، يبقى دعوة نبي دعا لنا بالرحمة ربنا هيرحمنا يوم القيامة. هنا يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالهم، فكان يدعو لهم بالهدى ولا يدعو لهم بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالهم، يدعو لهم بالهدى وصلاح الحال. حديث آخر لأبي سعيد الخدري وأخير في هذا الباب، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله. ده اللي ذكرناه قبل ذلك، أن الشيطان يحب التثاؤب والله عز وجل يكره التثاؤب. التثاؤب دليل كسل الإنسان، وخاصة إذا رفع صوته بالتثاؤب، إذا فتح فمه، إذا صرخ وهو يقولها فالشيطان يضحك عليه ويدخل في فمه، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب امسك بيدك على فيك، وخاصة إذا كنت في الصلاة تقوم تمسك بيدك على فيك. قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه أي على فمه فإن الشيطان يدخل، يعني يفعل ذلك حتى يمنع الشيطان أن يدخل فمه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.